بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق غرة ذي القعدة لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا كتاب جديد من كتب العلامة الألباني رحمه الله الذي نطعن فيه من ليل ونهار. ومعنا كتاب في هذا الدرس هو مختصر العلوم صار الشيخ الألباني، والفجر انت خدتم ايه للشيخ مين؟ يعني يوم واحد في ثلاث كتب، ده يوم واحد، ها؟ يعني يوم واحد. والله لو كنا منافقين فنعمل النفاق هذا، يعني المؤمن تكمنا لما تنشر مراسل الشيخ الألباني وانت بتبغض وتطعن فيه، المهم استفادت الأمة. إنما أين نشر ميراث على يد المحبين زعموا؟ أين هذا؟ معك كتاب يا إسلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول
رمضان. فتحنا كتابه ايه؟ آداب الزفاف. آداب الزفاف، يعني بالتالي احنا كده ان شاء الله بنقفل كتب الشيخ كده، بقينا يعني من الكتب اللي هي كتب الصغيرة هي كتب تحذير الساجد وايه كمان؟ والتوسل. التوسل يعني كتابين ثلاثة كده. احنا معانا الرد على البوط في المطرية، رد على البوط في المطرية، وهنا الرد على ابو غده، وبكره ايضا كتابه في الحديث، تجميع كلامي في الحديث ايضا الشيخ الألباني. يعني لا يكاد الحمد لله يوم يمر علينا الا ونحن مع هذا العالم، وهذا حقه. الشيخ الألباني ما يستفيد بشيء منا. الشيخ الألباني الحمد لله علم من غير ان يترجم له احد، بفضل الله كتبه ترجمت له. رضي من رضي وسخط من سخط. لو اردت انت ان تهدم الشيخ الألباني فلن تستطيع. واحد قصد الهدم لم يقصد. وكم الذين حاولوا هدمه رحمه الله، وحاولوا اسقاطه رحمه الله، فتعبوا تعبا شديدا وبقي علم الشيخ الألباني. لقد كان يقوم عليه في عصره فطاحل يا اخواني، فطاحل ابو غد على الغمار، على الكوثر، على حتى الاعظمي، على كثير قام عليه، قام على الشيخ الألباني، وبقي الشيخ الألباني يصول ويجول رحمه الله تعالى، ويحاكم الى السنه الصحيحه. الحمد لله. ما وثق الشباب باحد مثل ما وثق الالباني، يكفي الان الالباني عن منبر لما تقول صححه الالباني في الجامع، حسنه الالباني، تطمئن كانما قلت صححه محمد بن غي. يعني انا لا اظن بينقدح في ذهن على الاقل مثل صححه ابن حجر او حسنه ابن حجر. على الاقل. يعني ربما تقول صححه الحاكم فلا تطمئن، صححه ابن خزيمة فلا تطمئن، صححه فلان فلا تطمئن، وهكذا. لكن أول ما تقول صححه الألباني أو حسنه الألباني كأنك تطمئن إلى هذا، لأنه إيه؟ نفسه طويل، نفسه طويل. يعني حتى لو أنك خالفت في التصحيح فيمكن أن يكون حسنا، ولو خالفت في التحسين سوف يكون ضعفه ضعفا غير شديد، ومن وجه سوف يكون عندك بعد تبحر أن ثبت لك الحديث ضعيف. يعني ما هو بسهولة الشيخ الألباني يحكم على حديث ثم أنت بسهولة تحكم على خلافه. لا، ده أنت تتعب حتى تصل إلى حكم يخالف الحكم، تتعب. تتعب الحقيقة، أن الشيخ الألباني ما يحكم على حديث إلا بعد عناء. فأيما حديث خلف فيه الشيخ الألباني، أيما حديث خلف فيه الشيخ الألباني فبإيه؟ فبنصب. ويبقى المسألة قولك يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. يعني مش مثلا ايه يبقى ضعف ظاهر والشيخ صحيحه، وضعف ظاهر ما في اشكال، او مخالفه القاعده متفق عليها عند العلماء والشيخ خالفها لا انت ممكن تقول مثلا الشيخ مثلا قال كذا وبعدين هذا الراوي لا الجماهير على تضعيفه والشيخ قبله, او هذه اللفظه مثلا استدل بها الشيخ وهذه اللفظه انفرض بها فلان, يعني بصعوبه تخالف احكام الشيخ. هذا الحق يعني, هذا هو الحق. نعم في موضع الحديث عن اذا انا ما تحرخوني اللي هي المثال العلمي والعملي.
ايه قال ايه
موضع كمان هذا موضع لا لا في موضع أنا وهو الاعتذار عن الأئمة نصا, وأن الواحد قد يقع في بدعة وكذا ولا يكون مبتدعا نص يمكن هذا يمكن يكون في رفع الملام مظنته ممكن يكون في رفع الملام. هنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات لمحدث الزمان حسنة الأيام الألباني الإمام رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله
وأنت كمان تشتغل
هذا من بعض حق
بيقولك إن إحنا عندنا الطلبة تدعم في الشيخ الألباني. ها الطلبة تدعم في الشيخ الألباني كمان إسلامها سخن 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 يا إسلام. بيقولك ألباني شم حسنة الأيام.
قال
من دي إسلام
من هنا يا شيخ.
نعم
شيخنا والله ما أحببنا إلا يعني لما أتينا هنا هذا ما أحببنا الشيخ الألباني هذا الحب يعني إلا من هنا.
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله إن الحمد لله
أخوانا لو كان الإنسان يجامل بدينه أو يطلب علوا أنا دائما أقول الواحد يذهب إلى الدنيا أحسن, لأنني لست أثما إن طلبت الدنيا. لو طلب الإنسان الدنيا ما طلب الدين, طلب الدنيا راح دلوقتي يعمله يبقى يجري الشيخ هاني وياخد له ورشه هنا اجاره ويبقى تاجر موبيلة احسن تاجر ويبقى عنده ملايين ملايين يا جماعه ملايين, وهيبقى برضه رجل صالح وبيصلي كويس وسلفي وكل ده حاجه تمام ولم يكن اثما. اسمه بيسعى على ما اولادي ورزق اولادي بالحلال وما في افضل من ان تكون من عمل يدك وخلاص. يعني ان طلبت ذلك فاطلبه بدنيا, ان اردت الدنيا اطلب الدنيا بالدنيا لا تاثم. لكن من غباء الانسان أن يطلب الدنيا بالدين, هذا من غبائه أن يأتي يطلب علوا بالدين. طب ما تطلبه بالدنيا وخلاص, ما تطلبه بالدنيا يبقى أكبر تاجر موبيليا مش عارف أكبر مش عارف إيه أكبر واحد بتاع مزارع سمكية أكبر واحد مش عارف كذا وهيبقى لك مكانة ومش عارف إيه ويمكن مشايخ يحبوك يبقى الشيخ عايز ينزل عندك في استراحتك ولا الشيخ عايز مش عارف يجي لك إيه والمشايخ هتثنى عليك برضه كل حاجة ويبقى انت ما وقعتش في هذا المضيق. انما ده مضيق سبحان الله, انت دائما محكوم كده حوالين عروقك اخلاص متابعه اخلاص متابعه اخلاص متابعه ماذا تريد ماذا اردت انت اشرت ماذا اردت نظرت ماذا اردت تكلمت ماذا اردت في قلبك ماذا تقصد كل حاجه انت مراقب فيها. هذا ليه بقى؟ لان الطريقه دي لو خلص لك فلا تاجر ولا أهل الأرض جميعا يدركونك, أنت بعد الأنبياء مباشرة لو خلص. ولهذا على قدر هذا الفضل على قدر المؤاخذة, فأنت أيضا أول من تصعد بك النار يوم القيامة على هذا القدر, على قدر ما تكون خلف الأنبياء على قدر ما تكون أول من يصعر به النار يوم القيامة. فما أشد غبائك إن طلبت رفعة عند حقراء لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ودفع ضر ليمدحك فلان ولا علان ولا يكون أو ليكون لك العلو في الأرض. ماذا عند البشر؟ ولا عند البشر شربة ماء ولا عند البشر ثمرة يطعمونك إياها. ما عندهم فقراء بكل المعاني. ماذا عندكم؟ فأنت محاط دائما إخلاص متابعة طريق واحد صعب 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 جدا صعب جدا. ما في يوم ويوم يا إخواني، ما في يوم إخلاص ويوم مش إخلاص، ما في يا إخواني خمس صلوات خمس مرات إخلاص في اليوم يكفوك. ده مشكلة يا إخوان، ده إذا نمت محتاج للإخلاص، وإذا قمت محتاج للإخلاص، أنت كلمت محتاج للإخلاص، إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. ما الدليل؟ لما كيف؟ لما كيف؟ لما كيف؟ لما كيف؟ لما كيف؟ لما كيف؟ محاصرة، محاصرة صعبة. لكن إن أعانك الله سبحانه وتعالى، وفقك الله عز وجل، وخرجت من هذا فلن يدركك أحد. لكن الويل لك الرسبي، الويل لك الرسبي. معالي الأمور يا أخواني ليست سهلة، معالي الأمور ليست سهلة، لكن تحتاج أيضا إلى أصعب ما يكون. ولهذا يقول بعض السلف: ما جاهدت نفس على شيء مجاهدتها على الإخلاص. والله إن لنطيق ضربة ضربة السياق ضربة كذا أو نقدر على هذا ولا نقدر على الإخلاص. صعبة صعبة هذه، صعبة. فالذي يريد الدنيا يختصر الطريق، اللي عايز يبقى مثلا شيخ والناس تتم عليه، أو عايز في نهاية تقبل يديه، أنا أقول لك لا تتعنى عشان تمشي نفسك. روح دلوقتي اشتغل لك في دمياط في الموبيليا، ولا روح مش عارف القاهرة اشتغل لك في كذا، شوف لك أي حاجة، ولا تزوج امرأة غنية ولا كذا ترفل في أموالها حتى يا رجل لو طلبت الدنيا بالمعاصي اسمك عاصي، اسمك عاصي. يعني لو سرقت من هنا وبلطقت من هنا وجبت من هنا اسمك عاصي حتى، يرجى لك توبة قد. لكن الإشكال أنك تطلب هذا بالدين، بالدين تطلب هذا بالدين، وتلفق وتبتر وتلبس على الناس، وتظهر بثوب ناصح وأنت ألد الخصام، هذا هو المشكلة. نعم.
قال رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من المصائب الكبرى في العصر الحاضر أن يضطر المسلم الطالب للعلم إلى إضاعة كثير من وقته في الدفاع عن نفسه ورد التهم بالباطل عن شخصه التي ألصقها به بعض الناس ممن لا يخشون الله ولا يستحيون من عباد الله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث صحيح.
ماذا يقول الشيخ؟ من المصائب الكبرى فعلا أن يضطر المسلم الطالب العلم إلى إضاعة كثير من وقته في الدفاع عن نفسه، لكن لابد من ذلك، لابد من ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. نعم.
ومنه
سبحان الله، هذا الوقت لو فرغ في نفع الأمة كان أحسن، لكنه نزال لابد منه. هذه أمكم صفية. نعم.
ومنه قول الشاعر: إذا لم تصن عرضا ولم تخشى خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي، إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسع، وإذا كان من المعلوم أن من لا حياء له لا دواء له فلا تنفع فيه المعاتبة كان من المتبادر.
الله أكبر، هذه قاعدة. وإذا كان من المعلوم أن من لا حياء له لا دواء له فلا تنفع فيه المعاتبة، إنما تعاتب من عنده حياة. ومن عنده حياة، قد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم.
كان من المتبادر أن الأولى الانصراف عنه وتركه وشأنه، كما قال الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. بيد أنه لما كان السكوت عن مثله يعرض كثيرا من الأبرياء للانزلاق من ورائه والتأثر بتهمه وأباطيله، كان لا بد من الرد عليه والكشف عن افتراءاته.
يعني أنت قد تضطر للرد على أمثال هؤلاء الذين يصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لأن كلامه الذي يظهره يظهر أنه على الحق أو يظهر أنه محق أو يظهر الآخر في ثوب باطل، فيصرف الناس عن تعلم الحق بسبب هذه الإفطارات، قد يضطر كذلك إلى أن ترد عليه. والأصل أنه لا ينبغي أن تنشغل بهذا، لكن لما تعلق بذلك أنه قد يقع فريسة هذه الأقوال إن لم يرد عليه، أن يقع في ذلك السطحيون، وبالتالي يساق الطلاب إلى الهاوية، كان لابد من إيضاح الحق وإحقاقه وإيضاح الباطل وإبطاله حتى يكون الشباب على بينة من أمرهم. لهذا رد الله عز وجل تهمة النبي بالساحل والمجنون والكذاب، قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن، ولا بقول كاهن قليلا ما تفكر. هذا ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الشعر ولا كلمه كلام الكهان، لكن لا بد من رد الأقوال الباطلة، ولا بد من رد هذا الاعتداء. نعم.
قال كان لابد من الرد عليه والكشف عن افتراءاته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وفي ذلك فائدة أخرى تعود إلى الباهت نفسه، ألا وهي احتمال أن يعود إلى رشده، والتقليل من أوزاره من جراء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحمل هو أوزارهم فوق أوزاره الخاصة به، كما قال تعالى
بعد الديانة في الرد، بعد الديانة، وهو أنه ربما يعود إلى رشد، لعله ينتفع بكلمة حين ترد عليه، لعله ينتفع بكلمة فيعود إلى رشده. وفي هذه إشارة إلى أن الإنسان وهو يرد على المخالف إنما يرد ببيان الخطأ والانحراف فقط ولا يتعدى ما لا دخل له، عسى أن يسمع منك كلمة فيرجع بها إلى الحق. نعم.
كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الآية الأخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يسرون. ولعل في هذا تذكرة وإقناعا للذين لا تروقهم مثل هذه الردود مطلقا، ويتمنون أنه لو صرفت مثل هذه الجهود إلى نواح علمية مجردة من المناقشة والأخذ والرد.
نعم طبعا هذا فقه أيضا جماعة من الناس أول ما يأتي رد أهل السنة على المخالف أو بيان الحق أو كذا، فإذا بهم يقولون لماذا يدعون من هذه الردود، يدعون من هذه الردود وكذا، ولماذا تنشغل أوقاتهم؟ في الحقيقة ما يعرفون قضية الحق والباطل، ولا يعرفون هذه القضية من الجرح والتعديل عند أهل العلم. وقد يكون مغرضا، بمعنى أنه يترك شيخه الذي يحب يرد ما شاء أن يرد ويقول هذا كذا وهذا كذا ويثنى عليه، حتى إذا جئت أنت ترد فقال والله ما كنا نظن، والله ما كنا كذا، تب لماذا هذا، وحصلت فتنة، والفتنة بين الشيخين، وندع من هذا. لا، لابد أن تحق الحق وتبطل الباطل. ما في حاجة اسمها فتنة بين الشيخين. الصحابة لما اختلفوا وكذا عرفنا الحق، عرفنا المحق الذي هو أول الناس بالحق وعليه رضي الله عنه، وعرفنا المخطئ المجتهد الذي تأول وهو معاوية رضي الله عنه، عرفنا هذا وعرفنا ذلك. احقاق الحق ثم بعد ذلك تدعو الأمة للائتلاف. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر حق ظالما او مظلوما، انما برضو فرقه ايه، دعونا من هؤلاء ودعونا من كذا ودعونا من كذا، وفي الحقيقه في النهايه لا تجد هؤلاء يدعون هذا وذاك، انما يدعون واحدا ويقبلون اخر نظرا لكيف وكيف وكيف. لكن واجب على الانسان ان ينصر اخاه ظالما او مظلوما، والواجب على الانسان ايضا الا يمل من الرد اذا كان في ذلك اظهار الدين وبيان الحق والدفاع عن النفس بالباطل. نعم. ولهذا يا اخواني ليس العيب ان يرد الانسان على من طعن فيه، يعني بعض الناس جرى قاعدة ان يقول مثلا يعني فلان ما رد الا لما رد عليه، حتى لو كذلك هذا لا يعيبك، ان رددت على من رد عليك لا يعيبك، لانه قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال سبحانه وتعالى الا من ظلم، لا يحب الله جرى بالقول بسوء الا من ظلم. لكن ما العيب؟ العيب أنك لا ترد إلا على من رد عليك. ولهذا فرق بين قاعدتين، الرد على من طعن فيك، اثنين ألا ترد إلا على من يطعن فيك. قاعدتان: ابن باز طعن فيه واحد فرد عليه، الفوزان طعن فيه واحد رد عليه، هل يعيب هذا الفوزان ويقال انت ما ردت على فلان الا لما طعن فيك؟ لما طعن فيه بالبطل رد عليه باطلا، وجزاء سيئة سيئة مثله. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم. ها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. طيب، وهذه لا اشكال فيها، هذه لا اشكال فيها. اما القاعدة الثانية اللي هي الباطلة: الا ترد الا على من رد عليك، فترى واحدا قد وقع في الباطل فلا ترد عليه، واخر قد وقع في باطل اقل من باطله، لكن لما تكلم فيك تكلمت وردت عليه. اذا انت صاحب غرض، انت صاحب غرض، انت ما تنتصر لدين الله، انت تنتصر لنفسك. الدليل انك فرقت بين الناس، فنفس الباطل هذا عند غيرك ولكن لا ترد عليه، باطل عند حسين وباطل عند وجيه، وجيه رد علي فرددت على وجيه وبينت الباطل، أشد من هذا الباطل عند وجيه عند حسين، فلماذا لم ترد عليه؟ فألا ترد إلا على من رد عليك، هذا هو الذي يقدح فيك، إنما أن ترد من رد عليك فهذا إحقاق حق وبيان حق وإبطال باطل. قالوا فيك أنك ساحر، قلت ليس كلامي بالساحر. قالوا فيك أنك إخواني، قلت لست بإخواني فالإخواني كيت وكيت. قالوا فيك أنك حدادي، قلت لست بحدادي فالحدادي كيت وكيت وكيت وكيت، فأي صفة تنطبق عليه؟ قالوا فيك كذا فقلت كذا، قالوا فيك كذا فقلت كذا، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والقرآن كله رد على افتراض هؤلاء، فهذا في حد ذاته لا إشكال فيه. أرجو يا أخواني بارك الله فيكم، نحن نرجع إلى قواعد العلم يا أخواني، المسألة أوسع من زيد وعبيد، مسألة تقعيد للحق يا أخواني بارك الله فيكم، هذا تقعيد للحق. الشيخ الألباني طعن في فلان طعن فعلا، صار يرد على هؤلاء ويبين ما عندهم من أباطيل نتيجة هذا الأمر، وقد يحفر الواحد قبره لنفسه، هو أنت غافل عنه ما تعرف عنه شيء، فلما رد عليك بدأت تبحث عنه فوجدت أن كلامه هذا مربوط بكلام له القديم وكيت 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 وكيت، فبينت الباطل فقد حفر قبره بنفسه بس، فما الإشكال؟ لكن أن توقف الرد، فلان هذا يعرب في الكلام فيرفع المنصوب وينصب المرفوع، خلاص الطلاب هؤلاء سوف يعني تمسخ كذا وتوفى كذا كذا، وفي نفس الوقت آخر قد تورط أكثر منه بكثير، هذا لا يقطع البيت عروضيا تقطيعا صحيحا، والآخر لا عروضي ولا طولي، ولا ترد عليه. فلان هذا مبتدع ضال ولا يوجد على الموقع الرد على فلان، فلان هذا أقرب منه بكثير السنة حتى في نظرك، ومع ذلك يوجد الرد عليه، هذا هو الذي يعيب الإنسان، لأن الإنسان ينبغي أن يرد على كل صاحب باطل. ولهذا طارة أن ترد على الصوفية، طارة على شعرة، طارة على الجامية، طارة على الإخوان، طارة على التبليغ، طارة على فلان، طارة على علان، لا فرق. ولهذا الذين يقولون الآن أنتم تأكلون يأكل بعضكم بعضا، وهذا هو المنهج الذي يأكل بعضهم بعضا، بالعكس هذا دليل على صحة هذا المسلك، لأنه رد على الباطل أيا كان، ولم يكن رد عليكم أنتم يا حزبيون بصفة خاصة وتكاتف الناس عليكم ولو على باطل، إنما من وقع في خطأ ووقع في باطل نرد عليه باطله. فكون الحق قد جمع أناسا فترة من الفترات ثم وقع بعضهم في باطل فرد أهل الحق على أهل الباطل، هذا لا يعني أن هذا هو المنهج الذي يأكله بعضه بعضا، وإلا لكان الأئمة لما رد بعضهم على بعض يعني خليقين بهذا الإيه؟ بهذا بهذه التهمة. نعم.
قال رحمه الله: وغالبهم ليس عندهم الروح العلمية التي تساعد على تبيين الحقيقة مما اختلف فيه الناس ثم التمسك بها والدعوة إليها. ونحن وإن كنا مع هؤلاء فيما يتمنون فيجب أن يتذكروا أن كثيرا ما تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح.
صحيح، وقد يورطك وقد تتورط ويخذلك الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال الشاعر:
على رجل فتكون فيه قاصمة ظهرك، تظنه ضعيفا فبانت قوته، والله عز وجل يدافع عن أوليائه، وما من ذنب أعظم من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البر. نعم، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم.
قال وأيضا فإنه ليس من صفات المؤمنين أن يسكتوا على البغي والظلم والبهت والكذب الذي يلصق بهم، وهم يجدون وسيلة مشروعة لدفعه ورده عن صاحبه. نعم. خلافا لما يعزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه النصارى بالآية الذهبية: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءك، ومن طلب منك أن تمشي معه ميلا فامشي معه ميلين.
كلام بس كده، كلام هذا كلام بس، لكن القنابل العنقودية والمقابر الجماعية هم التي عرفوها. أنت تضرب النصارى الآن على خديم الأيمن فيدرون لك الخد الأيسر. نعم، كن يدعي وصفا بليلة. نعم.
فليس في الإسلام شيء من هذا، بل هو على إطلاقه يعارض القرآن الكريم في بيان بعض صفات عباد الرحمن المؤمنين التي منها ما أفادته الآية الكريمة: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
هذا وهو حينما يكون حق لك شخصيا، فحينئذ شرع الله عز وجل لك الانتصار. ما بالك لو كان الحق متعلقا بدين؟ نعم.
ولمن
إذا كان الحق متعلقا بدين ما يدخل في هذه الآية، وجب الرد ذبا عن الشريعة. نعم.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم.
واضح يا أخواني؟ ليس على من انتصر بعد ظلمه سبيل، إنما السبيل على مين؟ على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. نعم.
فإن لم يكن في كل ما تقدم مما يقنع أولئك الناس فلا أقل من أن يعتبر ذلك عذرا لي، فقد قيل: ليس من العدل سرعة العزل. وقال الشاعر: تأن ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلومه. بل لقد كان الواجب عليهم أن يعودوا على الجائر الظالم باللوم والإنكار وردعه عن ظلمه، وأن ينتصروا للمظلوم.
كان الأولى يعودوا على الظالم بالنصح، كان الأولى بدلا من أن يقوموا على المظلوم ولينتصروا المظلوم قولي صفا ما أنصر أخاك ظالما مظلوما. قال: كيف أنصر ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وفي حديث آخر: لا ينصر الرجل أخاه ظالما، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره. وقول: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني يا أخوان، هذا ليس من قبيل المروءة، هذا واجب عليك. حرام أن تسمع الطعن في أخيك وأنت تعلم براءته منه ولا ترد، حرام. فإذا كانت الغيبة حراما وإذا كان الافتراء حراما، فإن السكوت عن هذا مع القدرة على نصرته حرام أيضا. ولهذا لما قال الرجل حينما سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، لما سأل عن كعب بن مالك، وكعب بن مالك ما ينسى، ولهذا سأل عنه النبي وهو في تبوك، فقال رجل: يا رسول الله، شغله النظر في عطفي. ها؟ فقال معاذ: بئس ما قلت، والله ما يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، ما نعلم عنه إلا خيرا. وجب عليك هذا، يجب عليك هذا، حتى لو كان شيخك الذي تحب يطعن في أحد وإذا تعلم منه أنه ليس كذلك، قل: يا شيخ، ما علمناه ذلك ولا رأينا فيه ذلك، حتى ولو أدى ذلك إلى طردك من المجلس. ألم يقل الذهلي: من كان يسمع لمحمد بن سعيد البخاري فليحضر مجلسنا؟ فقام مسلم رحمه الله وقد أخذ رداءه وغطى به رأسه وقام وانصرف، وهو محتاج إلى علم الذهلي. نعم.
وعلى كل حال، فمن المعلوم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، كما جاء في بعض الأمثال: ما قرعت عصا على عصا إلا حزن لها قوم وسر لها آخرون. وقال الشاعر: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري.
يعني انت أصلا ملوم ملوم، خلي ملوم يعني من يلومك يلومك في حق، إنما أنت تفكر أنك أنت لم تلم، يعني الحزبين يقول لك أنت بتطعن في العلماء وأنت بتطعن مش عارف إيه، طب خلاص يلا ولي الحزبيين سوف يقوم عليك أهل السنة يقول أنت معهم أنت مثلهم أنت أنت، طيب ترجع مع السلفيين سوف يقوم عليك الحزبيون، طب ستترك الاثنين وتذهب إلى العصاة سوف ينال منك أهل الطاعة، طيب ستترك العصاة وتذهب إلى أيا كان موقعك، فما من أحد إلا بين مدح وذم. إن أنفقت جنيا واحدا قال الله غني عن جني، إن قلت إن شاء الله الجمعة القادمة سوف أنفق مليارا حتى لا تكلم أحد، فجئت الجمعة القادمة فأنفقت مليارا، قال شوف المرائي انظر لهذا الرجل المرائي مليار أمام الناس عشان الناس تقول هو أنفق مليارا، فإذا أنفقت الدينار فأنت الله غني عن نفقتك، إن جعلت الدينار مليار فأنت كذلك. إن لم تبني مسجدا قال عنده 20 فدان ولا يبني مسجد يا رجل يكنز المال، وإن بنت مسجد قال شوف بيبني مسجد عشان ياخد فدانين ثلاثة إيه فدانين ثلاثة من أرض يطلع تصريح مباني ما بناه لله سبحانه وتعالى. إن صرت السلفية قام عليك أهل البدع، إن كنت مع بدع قام عليك السلفية، إذن لا مناص، لست كالنبي صلى الله عليه وسلم وما سلم النبي، بل رب العزة سبحانه وتعالى ما سلم، فقد سمع الله قول الذين قالوا الله فقير، الله فقير، الله فقير الذي ما من نعمة في الأرض ولا في السماء إلا منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، أيما نعمة، ما أبصر مبصر ولا سمع رجل ولا تكلم متكلم ولا حرك أحد رجلا ولا يد ولا أشارة ولا إلى خيره إلا بنعمة من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله فقير. أمال من الغني؟ طيب من الغني؟ من الغني إذا كان الله فقير؟ يد الله قالوا يد الله مغلولة، إذن من الذي يده مبسوطتان إذا كان يد الله عز وجل مغلولة؟ ما في فائدة، ما في فائدة، فاجعل عداءك من أجل السنة، ولهذا تكون أنت مرفوع الرأس إذا كنت تعاد فين؟ إذا كنت تعاد في السنة، لكن إذا كنت تعاد وأنت مبتدع تخفي رأسك ويكون قولك ضعيفا وتحاول تتستر، ولهذا تلجأ إلى بسات إيه؟ يا جماعة إحنا إخوة، يا جماعة إحنا عايزين نجمع الأمة، يا جماعة إحنا عاوزين، أنت ما عندكش القوة الإيه؟ الجهر بالحق، يبقى أنت عايز إيه؟ تسكتوا يا جماعة ما... لأن بيتك من زجاج، فأنت تريد أن لا يحلف إيه؟ أحد، لكن لو كنت قوي من حذفك بحذر حذفته بإيه؟ بنفاسة صاروخ، لأنك صاحب حق، فإن قال لك تب لا تفعل وأنا لا أفعل تقول له لن أسكت. نعم.
قال ومن ذا الذي ينجو من الناس ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري، وإذا كان الأمر كذلك فحسب أني
لما قال خالد، لما قال له القائد لقد علمنا أنكم من العرب والأعراب وكذا وأنكم تريدون مالا وأنتم ما قتلتم إلا من أجل المال وكذا وكذا، يعني ينوه أنه إن أردتم مالا خذوا مالا وكذا، قال لا والله إنما علمنا أن أشهى دماء أن أشهى شراب دماؤكم أن أشهى شراب دماؤكم وأن أشهى لحوم لحومكم، فجئنا نطلب هذا. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فحسبي أنني سألتزم في رد هذا حدود الشرع، فلا أقابل الباغي بشيء من البغي والباهت بشيء من البهت.
قواعد أصول الشيخ الألباني، قواعد الحقيقة نفيسة. نعم.
وإنما
هو سيرد على أبي غدة لكن يؤصل بين يدي الرد هذا. نعم.
وإنما سأصفه بما فيه كي يحذره الناس فلا يضل بضلاله ولا ينحرف بانحرافه عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما من كان منهم حديث صلة به قد اغتر بمظهره ولا علم عنده بحقيقة أمره، كما قال الشاعر لا يغرنك صديق أبدا لك في المنظر حتى تخبره، كم صديق كنت منه في عمن غرني منه زمانا منظره، كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآلئ ينشره، فإذا فتشته عن غيبه لم أجد لذاك لوجد يضمره، فدعي الإخوان ألا كل من يضمر الود كما قد يظهره، فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك ذخرا تذخره. وقديما قال العلماء القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وخصلة واحدة من هذه الخصال كافية لتجويز مثل هذا الرد، فكيف وقد انضم إليها غيرها وبخاصة الأولى منها؟ ودليلها قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الظلم وغمط الناس بغير حق، وأن يجعل ما أكتبه دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح، إنه سميع مجيب. محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
رحمه الله رحمة واسعة. نعم نعم أيوة تمام، هي هذه تمام نظرية. تمام تمام أكمل أكمل تمام. نعم في مواضع أخرى في مواضع أخرى بس هذا نعم قريب أيضا، لكن في مواضع أخرى أي نعم.